من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 114، باب استحباب كظم الغيظ. في الباب السابق كنا نتحدث عن مكارم الأخلاق وخير الأخلاق كما وصف النبي صلى الله عليه وآله ذلك، وكان الحديث عن 4 من معالي الأخلاق، وهي العفو عن الظالم وصلة القاطع والإحسان إلى المسيء وإعطاء المانع. في هذا الباب خصوصية لمسألة كظم الغيظ. في الأحاديث التي تتحدث عن آداب العشرة، حديث على نحو العموم من ناحية تهذيب النفس ومن ناحية الحفاظ على البنية الاجتماعية. في حديث كظم الغيظ يوجد هذان الأمران: الأمر الأول أن كظم الغيظ الذي هو عبارة عن السيطرة على النفس من الانجرار وراء مقابلة الإساءة بالإساءة، لأن المطلوب في الحديث السابق في الباب السابق هو الإحسان إلى المسيء، وبالتالي طبيعة النفس الإنسانية بقواها الغضبية تميل إلى الانتقام، مع أنه حق، ولكنه يقبل الإسقاط، يقبل التنازل، هذا الحق. فبالتالي عندما يساء إلى الإنسان ويضبط أعصابه ويسيطر على اندفاعاته للانتقام، هذا يسمى كظم للغيظ، لأن الكظم بمعنى الإغلاق، ولذلك يقولون بأنه كظم قربة الماء، أي أنه منع فوهتها من الانفتاح. وبالتالي إذا كظم الغيظ يعني أنه سيطر على نفسه من الانجرار وراء قوة الدفع الموجودة فيه، قوة الانتقام. فبالتالي استحباب كظم الغيظ يأتي من ناحية أن الإنسان يسيطر على نفسه، لا يجعل غرائزه هي التي تتحكم فيها، لأن أكثر ما يدخل تحت سلطان الهوى هي القوة الغضبية والقوة الشهوية، أما القوة العقلية فلا تدخل تحت سلطانه، يعني لا تدخل تحت سلطان الهوى، ولكن تمنعه من التصرف. إذا كان المتصرف في مملكة الإنسان هو العقل، تكون القوة الغضبية والقوة الشهوية منقادتين إلى أحكام العقل. أما إذا كان المتصرف هو الهوى، كانت هاتين القوتين منقادتين إلى الهوى، ويكون العقل حينئذ أسيرا. ومن هنا ورد الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. هذا يكشف عن أن الإسلام عندما يأتي يعالج حالة الشهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد أن يمنع من انفلاتها. عندما يأتي يمنع الغضب ويمنع من انفلاته، هو يريد إبقاء هاتين الغريزتين تحت سلطان العقل، حتى لا يكون الهوى هو المتصرف في الإنسان. هذه القوى وجدت لأجل بقاء الإنسان، ينتفع منها في الإيجابيات، الشهوة ينتفع منها في الأكل، في الشرب، في الزواج الذي يوجب استمرار الناس، القوة الغضبية لأجل الدفاع عن نفسه، عن عرضه، عن مقدساته. أما إذا انفلتت هاتان القوتان، فإن انفلاتهما يعني خروج الإنسان عن تحكم العقل إلى تحكم الهوى، والهوى من الذي يسخره؟ يسخره الشيطان. حينئذ أشكو إليك شيطانا يغويني، كما في المناجات، مناجات الشاكين للإمام زين العابدين عليه السلام. شيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. انظروا محل الشاهد، يزين لي حب الدنيا، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا. انظروا، عضيد الهوى سوف يكون الشيطان حينئذ. جاء الإسلام بهذه الروايات ليؤكد لنا العلاج الذي يبقى معه الإنسان، يبقى مسيطر على نفسه فمبقيا لحكومة العقل. في واحدة من هذه الأحاديث التي تتحدث عن كظم الغيظ، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعمت جرعة الغيظ لمن صبر عليها، فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. انظروا، انتهت هذه الرواية. أحيانا انظروا، بعض الأمور التي هي تكون مؤلمة لنا ولكنها بوابة خير. الحب من الله تبارك وتعالى يأتي بعد الابتلاء. ما أحب الله قوما إلا ابتلاهم، والابتلاء يكون بإساءة غيرك إليك أحيانا. هذا نوع من الابتلاء، كما أن المرض ابتلاء، كما أن العقوبة أحيانا ابتلاء، بأن الإنسان يعاقب بذريته، بزوجه، أو يعاقب برزقه، هذا كله ابتلاء. فبالتالي الصبر عليه بوابة لكسب محبته تبارك وتعالى، لأنه إذا أحب الله عبدا في الحديث ابتلاه، فإن صبر اجتباه. فبالتالي هذه الرواية تصديق لتلك القواعد العامة، بأن كظم الغيظ نعم الجرعة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. الآن أحيانا حتى عندما تمرض تحتاج إلى جرعة من علاج حتى مع مرارتها، ولكن قد تشفي الإنسان، تعطيه الصحة، تعطيه النشاط، يرجع كما كان. فنعم الجرعة هي جرعة الغيظ لمن صبر عليها، بالتالي هي بوابة لحب الله تبارك وتعالى. ومن هنا انظروا تأكيد الأئمة على هذه المسألة. كاظم الغيظ لقب به الإمام الكاظم عليه السلام لكثرة ما كان يجهل عليه ويساء إليه وهو كاظم لغيظه، مع أنه قادر على ذلك، يعني يقدر، لا أنه عاجز عن رد الإساءة، هو قادر لكن مع ذلك يكظمها. انظروا إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم، وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. انظروا هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تقول: لو جعلت حمر النعم في كفة، وجعلت جرعة كظم الغيظ التي لا أكافئ بها صاحبها بالمقابل، لأحببت هذه الجرعة. انظروا، حمر النعم في جهة التي منها العافية، في قبالي جرعة كظم الغيظ. بالتالي انظروا، رجح هذه عليه السلام. لما؟ لأنها بوابة محبة الله تبارك وتعالى. من هنا كان يوصي ولده الباقر عليه السلام، يعني الإمام السجاد عليه السلام يوصي ولده الباقر عليه السلام كما يقول الإمام الباقر عليه السلام: قال لي أبي ما من شيء أقر لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر، وما يسرني أن لي بذل نفسي حمر حمر النعم. ومن هنا كان هذا سبيلا إلى الله تبارك وتعالى. تأكيد الأئمة عليهم السلام على هذه القضية لأنها سبيل إلى الله تبارك وتعالى، لأنها طريق إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: من أحب السبل إلى الله عز وجل جرعتان، جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر. انظروا، جرعة الغيظ تردها بأي شيء؟ بالحلم. ذاك هذا حليم، أي أنه يحلم عن الإساءة. والمصيبة، المصيبة تتجرعها بأي شيء؟ بالصبر، بالصبر عليها. وهذا ليس فقط في الدنيا، بل حتى في الآخرة يظهر هذا الأثر، يظهر في الآخرة. مالك بن حسين السكوني يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. انظروا، واضح بأنه في الدنيا الحليم الذي يقضم الغيظ عظيم في نفوس الناس، عظيم عند الخيرين، عظيم عند أهل الحق، عظيم عند ذوي الألباب، وفي الآخرة كذلك. ها، انظروا في ماذا يقول في الرواية: ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة، وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأثابه الله مكان غيظه ذلك. مكان غيظه أثابه ذلك الذي هو العز في الدنيا والآخرة. انظروا إلى خاتمة هذه الآية، بماذا وصفتهم كاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ وصفتهم بالمحسنين، وجعلت جزاؤهم هو حبه تبارك وتعالى، والله يحب من يحب المحسنين. فبالتالي من أراد أن يكون من المحسنين، أن يكون كاظما لغيظه، أن يكون عافيا عن من أساء إليها أو أساء إليه. ابن أبي حمزة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله. انظروا، هذه الرواية تختلف عن الروايات السابقة بأنها لا تتحدث عن العبد، وإنما تتحدث عن منزلة فعل العبد الذي هو كظم الغيظ عند الله تبارك وتعالى. ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند ترددها في قلبه، إما بصبر وإما بحلم. ها، انظروا، جرعة غيظ يتجرعها إما بأنه يصبر عليها، قد تكون مؤلمة ويصبر، وإما أن يحلم عليها، يعني أنه يتعالى عليها. وفي حديث آخر مثله أيضا عن الوشاء قال: ألا أنه قال في أوله، ألا أنه قال في أوله، يعني في أول هذا الحديث، ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها العبد مخافة من الله لا يريد بها غيره. طبعا هذا من ناحية كظم الغيظ، قد يكون البكاء بين يدي الله تبارك وتعالى خوفا منه، أي أنه كظم غيظه لأجل الله تبارك وتعالى حتى يرضى عنه يوم القيامة. من هنا انظروا إلى هذا الأجر الذي يكون للكاظم غيظه. فعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في خطبة قال: ومن كظم غيظه وعفى عن أخيه المسلم أعطاه الله أجر شهيد. هذا يعني أجر عظيم، أنه يكون الإنسان بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الشهيد. وفي رواية أخيرة النبي صلى الله عليه وآله يوصي أمير المؤمنين، يقول له: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها، فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه. جعلنا الله وإياكم ممن يجد طعم كظم الغيظ إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.